سلام لك أيها المستمع العزيز. في هذا الشريط الجديد نواصل مناقشة الاعتراضات على صحة الكتاب المقدس. فقد يقول البعض أن الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا الآن هو كتاب محرف، استنادا على قول القرآن في الآيات التالية، سورة البقرة آية 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وفي سورة النساء 46: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وفي سورة المائدة آية 13: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا في سورة المائدة 41: ومن الذين هادوا سماعون للكذب يحرفون الكلم عن بعض مواضعه. هذه آيات توحي للقارئ بأن الكتاب المقدس محرف، ولكن دعنا نرد على هذا الاعتراض بتوضيح بعض الأمور التالية. أولا، ما المقصود من هذه الآيات الكريمة؟ حسب الظاهر مكتوب فيها يحرفون، لكن ما المقصود من كلمة يحرفون هنا؟ ثانيا، نورد شهادة الكتاب المقدس نفسه عن عدم تحريفه، وأيضا شهادة القرآن الكريم على عدم تحريف الكتاب المقدس، ثم شهادة علماء الإسلام الأفاضل على عدم تحريف الكتاب المقدس، ثم شهادة التاريخ أيضا وعلم الآثار عن عدم تحريف الكتاب المقدس. أولا، ما المقصود من هذه الآيات الأربعة التي تذكر التحريف؟ والسؤال الخطير هو: هل فعلا معنى هذه الآيات هو تحريف الكتاب المقدس، أم أن لها قصدا آخر؟ ونستطيع أن نضع صياغة أخرى للسؤال هكذا: هل هذه الآيات القرآنية تعني يقينا تحريف نصوص الكتاب المقدس، نصوص الكتاب المقدس، أم أنها تعني تحريف بمعنى آخر؟ لهذا يلزمنا أن نتفهم معنى كلمات هذه الآيات، ثم نناقش المقصود من تهمة هذا التحريف. فدعنا نوضح فهم معنى الآيات السابقة. الآية الأولى التي تتحدث عن التحريف، وهي من سورة البقرة آية 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم يحرفونه، ما المقصود من ذلك؟ يقول الإمام البيضاوي: أفتطمعون أن يصدقونكم، اللي هم اليهود، وقد كانت طائفة من أسلافهم يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه. ويفسر الإمام البيضاوي ذلك ويقول: أي يؤولونه ويفسرونه بما يشتهون. يؤولونه ويفسرونه، مش يغير النص، يؤولونه ويفسرونه بما يشتهون من بعد ما عقلوه أي فهموه بعقولهم. ده كلام البيضاوي أيضا، ولم يبق فيه ريبة. إذن من كلام الإمام البيضاوي يتضح جليا أن تهمة التحريف ليست في نص الكتاب المقدس، بل في تفسيره وتأويله. وهناك ملاحظة أخرى، وهي أن هذه الآية توضح أن فريقا واحدا من اليهود هو الذي يقوم بتحريف التفسير، وليس كل اليهود، في قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، وليس كل اليهود. وهذا يثبت أن التحريف ليس في نص الآيات، وإلا لكان اليهود جميعهم وليس فريقا منهم هم الذين يرتكبون هذا الجرم. ثم هناك ملاحظة ثالثة، وهي في قول الآية الكريمة: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. معنى هذا أن كلام الله موجود غير محرف، وهم لا زالوا يسمعونه، بدليل قوله إنهم بعد سماع كلمات الله يحرفونه ثم يحرفونه. ولاحظ حرف العطف ثم، واللغويون يعرفون جيدا أن معنى هذا الحرف ثم هو إفادة الترتيب في الأحداث، فيكون المعنى أنهم يسمعون كلام الله وبعد أن يسمعوه يحرفون معناه. هذه أيضا نقطة وملاحظة رابعة في قول الآية الكريمة: من بعد ما عقلوه، يقول ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يفيد أن هذا الفريق من اليهود يعقلون ويفهمون كلام الله نفسه ثم يقومون بتحريف معناه. يسمعون ويعقلون ثم يحرفون. كما أن هناك ملاحظة أخيرة بخصوص قول الآية الكريمة: وهم يعلمون، يقول ثم يحرفون ومن بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعلمون بإيه؟ يعلمون أن هم بيفسروا غلط. ألا يفهم من هذه الكلمات أن هذا الفريق اليهودي يعلمون النص الصحيح لكلام الله ورغم ذلك يغيرون تفسيره؟ إذن فهذه الآية الكريمة لا تعني وقوع التحريف في نص كلمات الله حاشا، بل في تأويلها وتفسيرها، بشهادة الإمام البيضاوي وغيره من المفسرين المسلمين الأجلاء. دي بالنسبة للآية الأولانية اللي هي سورة البقرة 75. نأتي للآية الثانية من سورة النساء آية 46 التي تقول: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمى وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. دي الآية كلها آية 46 من النساء. لنا في هذه الآية عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى في القول: من الذين هادوا، يلاحظ أنه لم يقل من النصارى لكن اليهود. وبهذه المناسبة أقول أنه لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تنسب إلى النصارى تهمة تحريف الكتاب المقدس سواء في نصوصه أو في معانيه، فيش آية تقول كده. الحاجة الثانية، يقول في هذه الآية الملاحظة الثانية، يعني يقول في هذا القول نفسه أنه ينسب التحريف ليس لكل اليهود، بل يقول من الذين هادوا. إذن فبقية اليهود متمسكون بالكتاب ولا يحرفونه. ملاحظة ثالثة، وفي قول هذه الآية يحرفون الكلمة عن مواضعه، لاحظ قوله عن مواضعه، فماذا يعني ذلك؟ يعني عن مواضعه. يقول الإمام البيضاوي في تفسير هذه الآية: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها بأن يؤولونه على ما يشتهون، فيميلونه يميلونه عما أنزل الله فيه. يبقى إذن مش بيغيروا النص، لا بيميلوا المعنى. ملاحظة تانية، وقد سمى القرآن الكريم ذلك ليا بألسناتهم، أي يغيرون نطق الألفاظ بحسب لغتهم العبرية. وأعطى القرآن الكريم لذلك مثلا في نفس هذه الآية، قال وراعنا ليا بألسناتهم، فيغيرون منطوق اللفظ راعنا أي اصغي إلينا، فينطقونه رعنا، أي يا أرعن بالعبرية، وهي شتيمة. شفت بقى التحوير، شفت التحريف المعنى بيه، مش راعنا يعني خد بالك مننا، لا، أو اصغي إلينا، لا، لكن بيقولوها رعنا، رعنا يعني يا أرعن. الكلام ده مكتوب في كتاب التفسير القرآن للإمام عبد الله يوسف علي صفحة 200، اللي يحب يرجع للكتاب ده متوفر في السوق. ملاحظة ثالثة، فالتحريف المقصود في هذه الآية ليس المقصود منه التحريف في كلام التوراة، بل التحريف في كلام اليهود مع النبي محمد، بدليل قول الآية فعنا في الدين. ويفسر الإمام الرازي ذلك يقول لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير الألفاظ، الألفاظ لا. الكلام ده موجود في كتاب ضحى الإسلام صفحة 346 وصفحة 358، وده تأليف الأستاذ أحمد أمين. معنى هذا أن الإمام الرازي ينفي تهمة تحريف نصوص الكتاب المقدس، ويقول صحيح البخاري يحرفون الكلمة عن موضعه، أي يزيلونه، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى، ولكنهم يؤولونه على غير تأويله. ده كلام صحيح البخاري. من هذا يتضح أن المقصود من آية سورة النساء ليس هو تحريف نصوص الكتاب المقدس، بل تأويل المعنى عن طريق لي اللسان ونطق كلمات الوحي بطريقة مغايرة بحسب ألفاظ لغتهم العبرية. يبقى ده الآية الثانية اللي بتقول ان فيه تحريف في الكتاب المقدس، وهي من سورة النساء 46. نأتي بقى للآية الثالثة التي تتحدث ايضا عن التحريف، في سورة المائدة آية 13 بتقول ايه؟ ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولنا ايضا على هذه الآية بعض التعليقات. أولا يقول الإمام الرازي إن المراد بالتحريف هو إلقاء الشبهة الباطلة وتأويلات الفاسدة، تأويلات الفاسدة، وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى المعنى الباطل بوجوه الحيل اللفظية، كما يفعل أهل البدع في زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذهبهم، وهذا هو الأصح. ده كلام الإمام الرازي. من هذا يتضح أن التحريف ليس في كلام الله، بل في تأويله وتفسيره. دي ملاحظة. ملاحظة تانية على نفس الآية دي، الدليل على صحة ما يقوله الرازي هو أن صحيح البخاري ذكر نفس الشيء، على وعلى أن الآية 15 التي جاءت في نفس سورة المائدة بعد هذا الكلام، يعني الكلام ده في آية 13، ولكن في آية 15 يكمل ويقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. تخفون. فالقرآن الكريم بهذا يفسر المقصود من التحريف، وهو إخفاء أجزاء من الكتاب وليس تغيير ألفاظ الكتاب. واضح؟ ملاحظة ثالثة، وقد جاء بكتاب الجلالين، اللي هو تفسير القرآن للجلالين، جاء تفسيرا، جاء تفسير لهذه الآية وتوضيح للموضوع الذي حدث فيه التحريف. هكذا يقول إن تحريف الكلم الذي في التوراة هو بخصوص محمد صلى الله عليه وسلم، وما يخفونه من الكتاب وما أمروا به في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تحريف الكلم الذي في التوراة هو بخصوص محمد، وما يخفونه من الكتاب هو ما أمروا به في التوراة من اتباع محمد. وهكذا نرى أن تفسير الجلالين لمعنى التحريف لا يخص تغيير الكتاب المقدس، بل التهمة موجهة إلى إنكارهم لنبوة محمد واتباعه. وحقيقة الأمر أن الخلاف في موضوع التحريف بحسب هذه الآية هو قراءة نبوة موسى النبي التي وردت في التوراة عن النبي الآتي، قرأت على أنها النبي الأمي ويقصد به النبي محمد. يبقى فيه الكلام مكتوب النبي الآتي لكن اتفهم على أنه النبي الأمي اللي هو محمد، ولكن اليهود أنكروا هذا التأويل وهذا التفسير، فورد بالآية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذا هو موضوع الخلاف، وهو لا يمس تغيير نصوص الكتاب المقدس. اختلاف في اللفظ، اليهود بيقولوا اسمها النبي الآتي النبوة، والمسلمين بيقولوا لا ده مش النبي الآتي، ده اسمها النبي الأمي مش الآتي. يبقى إذن اختلاف في ألفاظ، قالت كده ولا تتقال كده، وده شأن تاني وموضوع تاني حابب نتكلم عنه بعدين. هل في نبوة في التوراة عن مجيء نبي آخر اسمه أحمد أو النبي الأمي؟ ده موضوع تاني، لكن أنا عايز أبينه هنا أن التحريف المقصود هو تحريف في النطق، لي الألفاظ نطق الكلمات مش في النص. نأتي إلى السورة الرابعة التي تتحدث عن التحريف، وهي من سورة المائدة آية 41. يقول ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن بعض مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إيه الكلام ده معناه؟ طبعا انتوا عارفين ان الكلام ده ليه خلفية، لكن ايه هي خلفيته؟ خلفيته يوضحها الامام عبد الله يوسف علي في تفسيره للقرآن صفحة 260 قائلا يهود كثيرون كانوا شغوفين ان يمسكوا على النبي محمد الكذب، فكانت اذانهم مفتوحة للحكايات التي تقال عنه حتى من الناس الذين لم يأتوا اليه. ويفسر عبارة يحرفون الكلم من بعد مواضعه قائلا إن اليهود لم يكونوا أمناء مع كتابهم مع كتابهم، إذ كانوا يحرفون معانيه. الإمام عبد الله يوسف علي ده معاصر، يعني لسه موجود لحد النهارده. ويقول الإمام الزمخشري، يجيب القصة بقى من أولها بقى، روي أن شريفا من خيبر زنى بشريفة أيضا من خيبر وهما محصنان، يعني كل واحد فيهم له زوج يعني، وحكمهما الرجم بحسب التوراة، فرفضوا رجمهما لشرفهما الشريفين، فبعثوا رهطا منهم ليسألوا رسول الله عن ذلك، وقالوا للوفد اللي راح إن أمركم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا، وأرسلوا الزانيين معهم، فأمرهم النبي بالرجم زي التوراة ما بتقول، فأبوا أن يأخذوا به. فجعل بينه وبينهم حكما هو الحبر اليهودي ابن سوريا. الحبر اليهودي شهد بالرجم. وقالوا في ختام القصة أن النبي بعد شهادة الحبر اليهودي ابن سوريا أمر برجمهما، فرجموهما عند باب المسجد لإقامة حد التوراة عليهما، حد التوراة عليهما. هكذا أجمع المفسرون أن أسباب نزول هذه الآية في سورة المائدة هو هذه القصة. فالتحريف المقصود هو في تفسير حكم الرجم بأنه جلد وليس تغيير نصوص الكتاب المقدس. وجاء أيضا في الجلالين، نزلت هذه الآية في اليهود إذ زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي فحكم عليهما بالرجم، فجيء بالتوراة فوجد فيها الحكم بالرجم فغضبوا. خد بالك إن استشهاد النبي محمد بحكم التوراة هو دليل أكيد على اقتناعه بعدم تحريف الكتاب المقدس، لأنه لو كان محرف مش ممكن هيحتكم إليه. وهكذا أيها السامع الكريم، ترى أن لفظ التحريف الذي ورد بالقرآن إنما يقصد به موقف فريق من اليهود من حادثتين شهيرتين هما: تأويل اليهود لحكم الرجم بالجلد، ونفي قراءة النبي الآتي على أنها النبي الأمي. وأريد أن أوجه النظر إلى الملاحظات التالية، هتكلم عن بعض الملاحظات في تحليل وتوضيح المقصود من هذه الآيات. دعونا نلجأ إلى علم البيان في لغة القرآن، فمن أساليب البيان التي استخدمها القرآن أسلوب التخصيص في مظهر التعميم، كقوله في سورة النساء آية 53: أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله. يحسدون الناس حاجة عامة، على آتاهم من فضله. الناس دول يقصد مين من الناس؟ وقد فسر الإمامان الجلالان ذلك بالقول: يحسدون الناس صورة تعميمية يراد بها التخصيص، وهو شخص النبي محمد، إذ يحسدونه على النبوة وعلى كثرة النساء. يتجوز كتير يحسدوه ليه؟ فقال يحسدون الناس، يعني يحسدون النبي محمد، يبقى تعميم يراد به التخصيص. هذا هو أسلوب التخصيص في مظهر التعميم الذي استخدمه القرآن الكريم في استخدام عبارة يحرفون الكلمة عن موضعه، فهذه صورة تعميمية يراد بها التخصيص، أي تأويل اليهود لحكم الرجم بالجلد ونفي قراءة النبي الآتي على أنها النبي الأمي. فماذا نقول للعامة الذين لا يلمون بأساليب التفسير القرآني بحسب علوم اللغة والبلاغة والبيان؟ دي ملاحظة. ملاحظة شهادة القرآن لأهل الكتاب قائلا في سورة البقرة 121: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته، وقد علق الجلالان على هذه الآية بالقول: يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه كما أنزل. كما أنزل. بعد هذا الكلام ماذا نقول لمن يتهم الكتاب المقدس بالتحريف لما كما أنزل؟ ثم نأتي إلى شهادة الأستاذ علي أمين. قال الأستاذ علي أمين في كتابه ضحى الإسلام الجزء الأول صفحة 358، يقول: ذهبت طائفة من أئمة الحديث والفقه والكلام إلى أن التبديل وقع في التأويل، لا التأويل يعني التفسير، لا في التنزيل، لا يعني النص، يعني وقع في التفسير مش في النص. ومن حجة هؤلاء أن التوراة، ده الكلام برضو لأحمد أمين، أن التوراة قد طبقت مشارق الشمس ومغاربها قبل ظهور محمد والقرآن، ولا يعلم عدد ولا يعلم عدد نسخها إلا الله. ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ، بحيث لا تبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة ومغيرة، والتغيير على منهاج واحد، وهذا ما يحيله العقل، مستحيل ويشهد ببطلانه. قالوا: وقد بين الله تعالى لنبيه عليه السلام محتجا على اليهود بها: فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين. فكيف يستشهد الرسول بالتوراة ويطلب من الآخرين تلاوتها إن أرادوا إثبات ما يدعون، إن لم يكن هو نفسه مؤمنا بصحتها وعدم تحريفها، وإلا لكان قد رفض الاحتكام إليها والاستشهاد بها. بعد أن ناقشنا الآيات التي يرى المعترضون أنها توحي بالتحريف، سوف نناقش أيضا شهادة الكتاب المقدس لنفسه أنه لم يتحرف، وبعدين شهادة القرآن نفسه على عدم تحريف الكتاب المقدس، ثم شهادة علماء الإسلام لذلك، ثم شهادة علم الآثار والتاريخ لذلك أيضا. ونأتي إلى شهادة الكتاب المقدس نفسه عن عدم تحريفه. يؤكد السيد المسيح استحالة تحريف الكتاب المقدس في أكثر من موضع، فيقول في بشارة متى إصحاح 24 آية 35: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وفي نفس البشارة، بشارة متى إصحاح 5 آية 18: فإني أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. وجاء أيضا في الكتاب المقدس ما يؤكد ذلك مع توقيع الجزاء الصارم على من يحاول أن يزيد أو يحذف شيئا، فيقول في سفر الرؤيا تسعة 22 من آية 18 إلى 19: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المكتوب في هذا الكتاب. فمن يجرؤ بعد هذا أن يمس الكتاب المقدس بالزيادة أو النقصان؟ استحالة. نأتي إذن إلى شهادة القرآن الكريم عن عدم تحريف الكتاب المقدس. إذا أردنا أن نرد على المعترضين بآيات من القرآن الكريم تثبت صحة الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل وعدم تحريفه، لازم أن نسألهم سؤالا هاما، وهو: متى حدث التحريف بحسب رأيكم؟ هناك ثلاثة أو احتمالين. احتمال أول: هل قبل زمن محمد حصل التحريف؟ الاحتمال الثاني: هل حدث التحريف بعد عصر محمد؟ ناخدهم احتمال الأول والاحتمال الثاني. الاحتمال الأولاني أو الادعاء الأولاني: حدوث التحريف قبل زمن النبي محمد. البعض بيقول كده، يقول أصحاب هذا الرأي أن الكتاب المقدس قد حرف قبل زمن النبي محمد، وهذا ما سمعته بنفسي في برنامج على فضائية الـ ART، فقد أخذ أحد دعاة الإسلام يشكك في صحة الكتاب المقدس بناء على أن أقدم نسخة خطية للتوراة موجودة الآن تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، فيما أن عصر موسى كان في القرن الـ13 قبل الميلاد. والدعاء هو: من يضمن أن التوراة لم تحرف في الفترة التي قبل القرن الأول اللي قبل الميلاد؟ والحقيقة أن الرد على هذا الاعتراض هو في منتهى البساطة، وقد خان ذلك الداعي من الدعاة العظماء في الإسلام هذه الحقيقة، لكن فليسمع هو وأمثاله الرد في منتهى البساطة، والرد موجود في القرآن نفسه. فالقرآن يشهد بصحة الكتاب المقدس وأنه هو كلام الله المنزل والموحى به، وأنه لم يتغير أو يتحرف قبل مجيء محمد. يتضح مما يلي: أولا، القرآن يشهد لصدق وصحة الكتاب المقدس الذي كان موجودا في زمن النبي محمد، ففي سورة المائدة آية 47: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، شوف اللي جاي، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مصدقا لما بين يديه؟ وما المقصود بالكتاب ما بين يديه من الكتاب؟ وما معنى مهيمنا عليه؟ لقد أجمع المفسرون أن الله قد أنزل القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه، أي يصدق على ما جاء بالكتاب الموجود في زمن محمد، أي التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه أي شاهدا له. الكلام ده موجود في تفسير الجلالين لهذه الآية من سورة المائدة آية 47، وفي سورة آل عمران آية 3 يقول: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. كذلك في سورة يونس 37: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. وقد ورد بالقرآن 12 آية تشهد أن القرآن يصادق على الكتاب المقدس الذي مع أهل الكتاب في زمن محمد. وللمزيد عما ذكرنا من الآيات ارجع إلى سورة البقرة آية 41 و89 و91 و97 وسورة النساء آية 46 وسورة الأنعام آية 92 وسورة يوسف آية 111 وسورة فاطر آية 31 وسورة الأحقاف آية 22. كويس؟ فلو كان الكتاب المقدس محرفا لما قيل أن القرآن مصدقا له وشاهدا على صحته، وإلا كان ذلك طعنا في القرآن ذاته واتهامه له بالتزوير. فهل يقبل أي مسلم ذلك في حق القرآن الكريم؟ دي حاجة. حاجة تانية، القرآن يوضح أن الله يأمر النبي محمد، يأمر النبي محمد والمسلمين بالرجوع إلى الكتاب المقدس. الله يحيل النبي محمد إلى الكتاب المقدس ليزيل ما عنده من شك في القرآن نفسه. ياه سيكلنت آية في سورة يونس آية 94 يقول له إيه؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أنه إن كان محمد في شك من القرآن الذي أنزل إليه فعليه أن يسأل اليهود والنصارى الذين عندهم الكتاب من قبله، وفي هذا شهادة لصحة الكتاب حتى زمن محمد، وإلا ما قيل له أن يسألهم، لأنه منطقيا كيف يسأل أصحاب كتاب محرف. ويأمر النبي محمد أيضا بالاقتداء بالكتاب المقدس والأنبياء الذين هداه. الكلام ده في سورة الأنعام آية 90: وأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فبهداهم اقتده. ويوضح مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط معنى كلمة اقتده بالقول: يفعل مثل فعله أي يقتدي به. وفي التنزيل العزيز: فبهداهم اقتده، المعجم الوسيط الجزء الثاني صفحة 720. فلو كان الكتاب المقدس محرفا في زمن محمد فكيف ما يأمره أن يقتدي بهداه؟ ثالث حاجة، كما أنه يأمرهم بالرجوع إلى أهل الذكر، إلى أهل الذكر أي أهل الكتاب، ليتعلموا منهم إن كانوا لا يعلمون. كلام ده في سورة النحل آية 43 وبيقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اسألوا إيه؟ أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. فلو كان الكتاب المقدس محرفا في زمن النبي محمد، هل كان يأمرهم بالرجوع إلى أهل الكتاب؟ علينا أن احنا نتأمل ونتفكر. احنا ده كنا بنتكلم بخصوص أن القرآن يشهد لصدق وصحة الكتاب المقدس الذي كان موجودا في زمن النبي محمد، وأن القرآن يوضح أن الله يأمر النبي محمد والمسلمين بالرجوع إلى الكتاب المقدس. نأتي إلى النقطة الثالثة، هنورد الآيات التي تثبت أن محمدا كان يستشهد بالتوراة والإنجيل الذي كان في عهده، وهذا دليل على صحتهما وعدم تحريفهما. شوف الآيات الجاية، سورة القصص آية 49، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه. فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه. ما أقوى هذه الشهادة! ففي هذه الآية القرآنية الكريمة أن الكتاب المقدس التوراة والإنجيل هو من عند الله، وأنه سابق ليتبعه محمد، وقال لهم كده هتقول الكتاب أهدى منهما وأنا هتبعه، يعني ما فيش أهدى من كده. وفي سورة المائدة آية 70 يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حتى تقيموا التوراة والإنجيل، فهو هنا يطلب من اليهود والنصارى أن يحكموا التوراة والإنجيل ويقول بما أنزل الله فيه. أليس في هذا شهادة قوية على صحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه في زمن النبي محمد؟ وأيضا في سورة المائدة 45، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فهذه الآية تشهد للتوراة التي كانت في زمن محمد بأن فيها حكم الله، أي يشهد بصحاتها، وإلا ما كان قد قال هذا الكلام. هيقول لهم إزاي يحكموا أن التوراة فيها حكم الله لو كانت محرفة؟ وأيضا في المائدة آية 47 يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. يبقى الآية اللي فاتت أهل التوراة يحكموا بما أنزل الله فيه، وإن أهل الإنجيل كذلك. وهذه الآية أيضا تشهد بصحة الكتاب المقدس في زمن محمد، لأنه يستشهد به ويطلب من النصارى أن يحكموا بما أنزل الله فيه. فإن كان الإنجيل أو الكتاب المقدس محرفا، فكيف كان النبي محمد يستشهد به؟ هل يستشهد بكتاب محرف؟ أليس استشهاده بالكتاب المقدس دليل على أنه كان كتابا سليما غير محرف في زمانه؟ إذن ده بخصوص إيه؟ بخصوص أن محمد كان بيستشهد بالتوراة والإنجيل ويطلب تحكيمه، إذا يثبت صحته. النقطة الرابعة أن القرآن يشهد لأن أهل الكتاب حافظوا عليه وكانوا شهودا عليه حتى زمن محمد. سورة المائدة آية 44، وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ما معنى هذه الآية اللي بتقول وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء؟ ما معنى هذه الآية وخاصة النبيون الذين أسلموا؟ يقول المفسرون أنهم الأنبياء الذين سلموا حياتهم لإرادة الله. الكلام ده في تفسير الإمام عبد الله يوسف علي صفحة 261. وطبعا لا يعني الأنبياء المسلمين، أولا لأنه لا يوجد سوى نبي واحد للإسلام، ما يقولش بقى الأنبياء، وثانيا لأن الإسلام لم يكن قد ظهر بعد، فزي يقول الأنبياء الذين أسلموا هم في التوراة، أيام التوراة. فهؤلاء الأنبياء يحكمون على اليهود أي يرشدونهم بما في التوراة من هدى ونور. وأهم ما في هذه الآية هو أن الأنبياء والربانيون، الربانيون يعني المعلمون، لأن كلمة ربوني بالعبرية معناها معلم في العربية. وفي المعجم الوسيط صفحة 321 يقول الرباني هو الذي يعبد الله، والكامل العلم والعمل، والأحبار هم العلماء. الكلام ده في المعجم الوسيط صفحة 151 أيضا. تقول الآية الكريمة أن هؤلاء جميعا قد استؤمنوا على حفظ كتاب الله والشهادة لصحته. الكلام ده في تفسير القرآن الكريم للإمام عبد الله يوسف علي صفحة 261 و262. يبقى دي سورة المائدة 44 اللي بتشهد ان اهل الكتاب حافظوا على الكتاب وكانوا شهود عليه، وايضا سورة البقرة آية 146، وسورة الانعام نفس الكلام آية 20 يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حد بيحرف ولده ايه لقبط فيهم. وفي سورة البقرة آية 121 يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك الذين يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فمعنى يقرؤونه حق تلاوته كما فسر الجلالان أي يقرؤونه كما أنزل. إذن فالكتاب ليس محرفا، لأنه في زمن محمد كانوا يقرؤونه كما أنزل. أرأيت يا عزيزي المستمع أن الكتاب المقدس حتى زمن محمد لم يكن محرفا بشهادة هذه الآيات الواضحة والصريحة؟ ثم نأتي أيضا إلى الاحتمال الثاني أو الادعاء الثاني اللي بيقوله أن التحريف حدث بعد زمن محمد. حلو، خلينا نناقش الموضوع. فيقول فريق آخر من المشككين في صحة الكتاب المقدس، وقد ثبت لهم أن ما يقوله الفريق الأول من المدعين بوقوع التحريف قبل زمن النبي محمد هو ادعاء باطل بحسب ما أوضحنا من أدلة وبراهين من آيات القرآن الكريم نفسه. فقالوا لا، بل حدث التحريف بعد زمن محمد. وللرد على ذلك الادعاء نورد ما يشهد به القرآن عن بطلان هذا الادعاء أيضا. أولا، القرآن الكريم يشهد أن الكتاب المقدس هو ذكر من عند الله، ويشهد أن الله يحفظ الذكر الذي أوحاه من التحريف. نجيب الآيات بقى اللي بتشهد بكده. سورة الأنبياء آية 7 يقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما معنى الذكر؟ يجيب الإمام عبد الله يوسف علي في تفسيره للقرآن صفحة 648 يقول الذكر هو الرسالة التي من الله، وقد تكررت هذه الآية بنفس ألفاظها في سورة النحل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا يتأكد لك أن الكتاب المقدس هو ذكر من عند الله. والقرآن يشهد أن الله يحفظ الذكر من التحريف. القرآن يشهد أن الله يحفظ الذكر من التحريف. في سورة الحجر صفحة 9 يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يجدر الإشارة هنا إلى اسم السورة، فالبعض ينطقها خطأ بسورة الحجر، ولكن النطق السليم لها هو سورة الحجر. انظر آية 80 من نفس السورة، وذلك نسبة إلى جبل الحجر على بعد 150 ميل شمال المدينة المنورة، وهي ما كانت تعرف بمنطقة تمود. الكلام ده موجود في تفسير القرآن للإمام عبد الله يوسف علي صفحة 632. ما علينا، الواقع أن الذين يطعنون في صحة الكتاب المقدس المنزل من عند الله ذكرا ونورا وهدى، إنما يطعنون في القرآن نفسه الذي يقولون الذي يقول أن الله يحفظ الذكر، فلو كان الكتاب المقدس قد حرف يكون الله لم يستطع أن يحفظه، وعندئذ ينسبون إلى القرآن عدم الصحة بل والتحريف. فهل يقبل أي مسلم ذلك؟ يعني القرآن بيقول إن الله بيحفظ الذكر، طب كويس، والقرآن بيقول إن الإنجيل والتوراة ذكر، طب كويس، إذن لابد أن الله يحفظ التوراة والإنجيل لأنهم ذكر. ولو حد قال بقى لا ده التوراة والإنجيل اتحرفوا، يبقى إذن الآية بتاعت يحفظ الذكر فين بقى؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون، يبقى إذن بيطعنوا في القرآن إن الله ما بيقدرش يحفظ الذكر لأنه لم يحفظ التوراة والإنجيل من التحريف. يا عم فوق يا جماعة فوق. ثالثا، الآيات القرآنية تشهد أن القرآن نفسه يحفظ الكتاب المقدس من التحريف. سورة المائدة آية 48، وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن الكريم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتاب المقدس التوراة والإنجيل ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ يقول المفسرون الأفاضل أن معنى مهيمنا عليه هو حافظ له من التحريف. انظر تفسير الإمام عبد الله يوسف علي صفحة 263. فلو صح قول المعترضين بأن الكتاب المقدس محرف فإنهم في الواقع يطعنون في القرآن الكريم نفسه بأنه لم يستطع أن يهيمن على الكتاب المقدس بحسب نص هذه الآية، وهذا طعن في صحتها. وحيث أنهم لا يقبلون الطعن في صحة آيات القرآن الكريم، إذن فليس أمامهم إلا أن يتراجعوا عن ادعائهم الذي يدعونه بتحريف الكتاب المقدس. صح؟ مظبوط. ثالثا، القرآن يشهد للكتاب المقدس أنه كلام الله، ويشهد أن كلام الله المنزل لا يمكن تحريفه أو تبديله. فين الآيات اللي بتشهد أن الكتاب المقدس التوراة والإنجيل هو كلام الله المنزل؟ أيوة، سورة العنكبوت آية 46 وسورة النساء 135، غير وآيات غيرها، بس خلينا على دول. في العنكبوت 46 يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. يبقى إذن التوراة والإنجيل أهل الكتاب، الكتاب منزل أنزل. وفي سورة النساء يقول آية 135 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أي التوراة والإنجيل. ومن وتكمل الآية ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. دي آيات بتثبت أن الكتاب المقدس كلام الله المنزل، وفي آيات كثيرة تانية أقولها لك. خد عنك سورة المائدة آية 68 و47 و46 و44 وفي سورة البقرة 146 و87 وسورة الإسراء آية 2 وآية 55 وسورة الإنعام آية 92 و156 وسورة المؤمنون آية 49 وسورة النساء آية 163 وسورة فاطر آية 25 وسورة النحل آية 43 وسورة الأنبياء آية 25 وسورة الحديد آية 27 وسورة العنكبوت آية 46 وسورة يونس آية 94 وكلها تشهد أن الكتاب المقدس هو كلام الله المنزل من الله. وبما أن الكتاب المقدس منزل من عند الله إذن فهو كلامه، فكيف يقول المعترضون أن كلام الله قد حرف ألا يطعنون أيضا بهذا الكلام في القرآن نفسه الذي يقول أنه لا تبديل لكلمات الله؟ فالقرآن يشهد أن كلام الله المنزل لا يمكن تبديله كما في الآيات التالية، سورة يونس آية 64، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، سورة يونس آية 64، وسورة الأنعام 34، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وخطورة هذه الآية تكمن في أن القول لا مبدل لكلمات الله لم تقل بخصوص القرآن الكريم في هذه الآية، لم تقل هذه الآية بخصوص القرآن الكريم، بل بخصوص الأنبياء الذين قبل محمد بقوله ولقد كذبت رسل، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا من قبلك، إذا فهي تخص رسل الكتاب المقدس، وهذه شهادة قوية على أن الكتاب المقدس لم يتبدل ولم يتغير ولم يتحرف، لأنها تقول ولا مبدل لكلمات الله. وانظر أيضا سورة الكهف آية 27 إلى آخره، هذه الآيات تقول بصريح العبارة أن كلام الله لا يمكن أن يتغير أو يتبدل. ونستطيع الآن أن نلخص ما قلناه. أولا، إن ادعاء تحريف الكتاب المقدس ادعاء باطل، لأن القرآن شهد بصحته وعدم تحريفه حتى زمن النبي محمد، ولأن القرآن يوضح أن الله أمر النبي محمد والمسلمين بالرجوع إلى الكتاب المقدس الموجود بين أيديهم، ثم استشهاد النبي محمد بالتوراة والإنجيل الموجودين في عهده، وشهادة القرآن بأن أهل الكتاب اليهود والنصارى قد حافظوا عليه وكانوا شهودا له حتى زمن محمد. ثانيا، أن ادعاء تحريف الكتاب المقدس بعد زمن النبي محمد ادعاء باطل أيضا، لأن القرآن الكريم يشهد أن الكتاب المقدس هو ذكر من عند الله، ويشهد أن الله يحفظ الذكر من التحريف. وشهادة الآيات القرآنية بأن القرآن نفسه مهيمنا على الكتاب المقدس ويحفظه من التحريف، وشهادة القرآن الكريم أيضا أن الكتاب المقدس هو كلام الله، وأن الله يحفظ كلامه من يحفظ كلامه من التحريف. بناء عليه لا يمكن أن الكتاب المقدس يتحرف أو يتبدل، وإلا وقع المعترض المسلم في المحظور، وهو الطعن في كتابه أي القرآن بعدم صحة ما يقول. فالأسلم للمعترض أن يتراجع عن اتهام الكتاب المقدس بالتبديل والتحريف لئلا يطعن في قرآنه، وكفى الله المؤمنين شر القتال. كان هذا أيها الأخ العزيز بخصوص شهادة الكتاب المقدس عن عدم تحريفه، وشهادة القرآن أيضا على تحريفه. بقي إذن في الشريط القادم شهادة علماء الإسلام على عدم تحريف الكتاب المقدس، وشهادة علم الآثار والتاريخ عن ذلك. فإلى اللقاء في شريط قادم، والسلام عليكم.